مرحبا. من أول الأفكار اللي خطرت لي لما كنت أخطط لها البودكاست كانت أني أخصصه للفنانين اللي ما أخذوا حقهم من النجاح أو الاعتراف بأثرهم وتقدير فضلهم على الساحة الفنية والمجتمع ككل. لكني بسرعة اكتشفت أنه هذا رح يكون صعب، لأنه للأسف في العالم اللي إحنا عايشين فيه اللي ما أخذوا حقهم وما أنصفوا هم الأغلبية، واللي أخذوا حقهم اللي بيستحقوه تماما هم اللي كانوا الشواذ على القاعدة. فقررت أني لما أحكي عن فنان أو فنانة حاسس أنهم انظلموا رح أحاول أعطيهم حقهم ومساحتهم اللي بيستحقوها على قد ما بقدر. مشان هيك حلقة اليوم رح تكون خاصة، يمكن حتى تكون أطول من العادة، ورح أخذ فيها راحتي بالمقاطع الموسيقية عشان تعطي صورة متكاملة قدر الإمكان عن فناننا اللي رح نحكي عنه اليوم، ملك الليل المطلق والسلطان الحقيقي لسلطنة السلطنة، الأب الروحي للغناء الشعبي المصري الفتوة بجد، الأستاذ أحمد عدوي.
والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا، والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا، الورد راح كده والفل جه كده، لا الورد راح كده والفل جه كده، وبقيت من ده وده
يمكن البعض يقول لي كيف أحمد عدوي ما أخذ حقه؟ شهرته لسه ملعلعة مع أنه صار له في الساحة حوالي 50 سنة، ومع أنه إنتاجه في 30 سنة الماضية قل كتير بسبب الحادث الشنيع اللي تعرض له. اللي راح أحاول أوصله أنه أحمد عدوي بدون أدنى شك ما حصل على التقدير الكافي لموهبته وشغله وتأثيره الرهيب على الساحة الفنية العربية بشكل عام، وخصوصا في الإعلام وكتب تاريخ الفن وتصنيفاتها اللي ركزت على أشخاص معينين وأهملت غيرهم، لأسباب رح نخوض فيها بتفصيل أكتر في الحلقة، على أمل أن ننصف الكونت دي مونتي كريستو تبع الأغنية المصرية والعربية.
هتقول لي كنت انت ما كنت زمان وخلص، قلبي مش شعبك انت وانت رمي ودستو، هتقول لي كنت انت ما كنت زمان وخلص، قلبي مش شعبك انت وانت رمي ودستو، واذا كنت انت انا كنت دي مونتي كريستو،
انا كنت دي مونتي كريستو. قبل ما نعلق بالزحمة يا دنيا زحمة، اسمحوا لي أقول أهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش أسمع، البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض أهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقة العربية والعالم، وبحاول فيه أقدم نقد موضوعي خفيف لأعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معاي باللي رح أقوله أو ما اتفقتوا، بتمنى دائما أنكم تستمتعوا بالكلام، وما تنسوا أنه كل الكلام دائما مطروح للنقاش، فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات واحكوا لي رأيكم إذا بتحبوا. أحمد عدوية من مواليد 26 حزيران سنة 1945، وكان تعداده قبل الأخير بين 14 أخ وأخت لولدهم تاجر المواشي من مدينة المنيا في صعيد مصر. لكن شهرته بدأت كمغني في الأعراس في القاهرة، خصوصا لما غنى في حفلة عيد زواج المطرب المشهورة شريف فاضل اللي كان فيها عدد كبير من الفنانين والصحفيين والمؤثرين في عالم الفن، منهم صاحب كازينو الأريزونا اللي على طول عرض عليه شغل في الكازينو بشكل دائم، ومن هون بلشت مسيرته نحو السلطنة والتسلطن من عند المست سلطنين.
وسبع سلاطين استسلطن معه من عند المست سلطن، تقدر يا مسلطن يا مست سلطن، استسلطن لنا سبع سلاطين زي ما استسلطن معه من عند المست سلطن.
الغناء الشعبي في أي مجتمع نقدر لحد كبير نعتبره ظاهرة طبيعية، تعبير تلقائي جمعي عند الناس عن مشاعر مختلفة، وكانت تاريخياً تتغنى بشكل جماعي أو فردي في المناسبات الاجتماعية زي الأعراس والموالد والأعياد، أو كطريقة لشد العزم والترفيه عن النفس وقت الشغل زي أغاني الحصادين والرعيان والبحارة والبياعين وغيرهم وغيرهم. مشان هيك نقدر نعتبرها أقرب أنواع الموسيقى والغناء لعامة الناس، لأنها بتعبر عنهم وعن عيشتهم بضنكها وفرحها بشكل مباشر وبدون تصنع أو فوقية. ومع نمو وتطور المجتمع المدني بشكل خاص ظهرت أو بالأحرى انتشرت فكرة التخصص في مهنة الغناء، وصار في مطربين ومطربات بيغنوا هاي الأغاني الشعبية بدون تغييرات كبيرة، لكن بطبيعة الحال بحرفية أكتر. وقبل ظهور أحمد عدوية كان في عدد مش بطال من المطربين والمطربات الشعبيين في مصر، منهم للذكر لا للحصر محمد طه ومحمد الكحلاوي وعايدة الشاعر ومحمد العزبي، بالإضافة للعملاق محمد عبد المطلب اللي بنقدر إلى حد كبير نعتبر شغله من قبيل الطرب الشعبي. دخول أحمد عدوية للساحة في أوائل السبعينات بشخصيته اللذيذة وشكله ولبسه اللي كان أقرب للشباب في الشارع المصري، وأداء متقن وكلمات أغاني المختلفة سواء في الأغاني الراقصة والسريعة أو في المواويل الخرافية، عمل دربكة في هذا النوع من الموسيقى، وبسرعة رهيبة قدر يوصلها من الموسيقى الخاصة بالطبقات الكادحة اللي بيعيشوا في المناطق الشعبية لجمهور أوسع من الشباب في الطبقة الوسطى والطبقات المخملية. وبسرعة برضه قدر يطلع هذا النوع من الموسيقى من حدود مصر لباقي أصقاع العالم العربي ويصير مطرب مشهور جدا في كل المنطقة العربية. قد يعتقد البعض أن السينما المصرية كان لها دور بإشهار وتوصيل أحمد عدوية من خلال بعض الأدوار اللي لعبها فيها لأعداد أكبر من الجماهير سواء في مصر أو خارجها، لكن الحقيقة أنه بوقت قصير صارت الأفلام المصرية نفسها هي اللي تستعين بشهرة عدوية عشان تسوق أفلامها، لدرجة أنه في كتير من الأوقات كانت صورته تنحط على أفيش الفيلم وأغنيته ينعمل عليها التريلر تبع الفيلم عشان تشجع الناس يحضروه حتى لو كان دوره في الفيلم ما بتعدى هاي الأغنية لحالها وبس.
راحوا الحبايب بالو ما متالي ربطنا على البعد ولا رجعين تاني راحوا الحبايب.
وبالرغم من الشهرة والشغل اللي زي المطر نزل على عدوية في بداية السبعينات وخلالها وحتى نهاية الثمانينات، حافظ سلطان أهل الهوى على لونه الغنائي وظل ملتزم بالغناء الشعبي، ومع ذلك توسع في المواضيع اللي غنى عنها وقدر يعمل أعمال فيها عمق أكبر لكنها بتضل داخل إطار الأغنية الشعبية من خلال التعاون مع بعض أهم الشعراء والملحنين في مصر زي بليغ حمدي وعمار الشريعي وصلاح جاهين وغيرهم، بالإضافة لتعاونه المتواصل مع حسن أبو سعود وحسن أبو عثمان وهاني شنودة وغيرهم برضو كتير. ومن أهم صفات الغناء الشعبي اللي أبدأ فيه عدوية بشكل جبار هي فكرة التواصل بين الحزن والفرح بشكل مباشر في الأغنية الواحدة. طيب هاي بدها شوية شرح وبعدين مثال. الأعراس أو الأفراح في المناطق الشعبية بتختلف عن أفراح أولاد الزوات بشكل كبير، لأنه هاي الأفراح كانت بتصير داخل الحارات وفي شوارعها وزقتها، مش في قاعات ولا فنادق ولا على البيتش في الجونة ولا كل هالقصص. مشان هيك المعازيم في العادة كانوا أهل الحارة بشكل عام، كبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم، وليلة الفرح كانت ليلة بيجتمع فيها الكل، وكانت وظيفة المطرب في الفرح مش بس إنه يرقصهم ويفرفشهم، بس كان برضو وظيفته يعبر عن كتير من مشاعرهم اللي من ضمنها الحزن والقهر والبلاوي الزرقاء اللي موجودة بحياتهم. فكان زي ما بيغني أغاني سريعة بترقص، برضو بنفس العرس بيغني أغاني ومواويل فيها حزن عميق وفقد وتقطيع شرايين. مشان هيك أحمد عدوية صار لا يضاهى في هدول النوعين من الغناء وبنفس الوقت. وعشان نعطي مثال على إنه كيف الحزن والفرح كانوا بيمشوا مع بعض كأنهم انعكاس عن الحياة نفسها، مش مضطرين نبعد عن فكرة إنه موال راحوا الحبايب اللي سمعناه قبل لحظات في الحقيقة كان يتقدم كمقدمة لأغنية تانية مشهورة شوي. اسمعوا وشوفوا لي لو مرت عليكم أبو الهيك.
راحوا الحبايب
مع أنه أحمد عدوية ما كانش موسيقي أكاديمي بمعنى الكلمة، وقدراته الفنية كانت مبنية على موهبة فتاكة انصقلت بسنين من الشغل والخبرة، إلا أنه تمكنه في الغناء كان مش عادي، ومساحته الصوتية خرافية، وقدرته على استغلال وتطويع وتمثيل المقامات الموسيقية الشرقية بشكل عفوي وصادق ومليان مشاعر حقيقية بدون ابتذال ولا زيادة تشبيح الفاضي كانت فعلا مميزة عن معظم اللي كانوا حواليه بما فيهم كبار القوم اللي صاروا يعتبروا عمالقة. وهذا مش رأيي لحالي، لأنه في أكثر من موقف شهد له بقدراته أكبر الكبار زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، حتى أنه في أحد الحفلات الخاصة يحكى أنه عبد الحليم غنى له أغنية السح الدحنبو، وبالمقابل رد عليه عدوية بأغنية خسارة خسارة اللي فيها من ريح الغناء الشعبي أصلا. عدوية مش مجرد مغني عادي، عدوية أحد انعكاسات الحياة المصرية الحقيقية الأكثر وضوحا، ولحد اليوم أغنية بتحسسني بعمق أكثر من غيرها بالقاهرة الحقيقية وشوارعها وحاراتها وأهلها والأشياء اللي بتجمعهم بغض النظر عن أماكن سكنهم وطبقاتهم الاجتماعية.
زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عدش رحمة، مولد وصاحبه جاي. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عدش رحمة، مولد وصاحبه جاي. أجي من هنا أروح هنا، هنا وهنا أجي من هنا، هنا وهنا. زحمة يا دنيا زحمة.
طيب، أنا بلشت الحلقة بالكلام عن كيف أنه أحمد عدوية ما أخذ حقه ولا التقدير اللي بيستاهل، وبعدين بلشت أحكي عن النجاح اللي نجحه واللي قلال في العالم العربي قدروا يوصلوا له. في شوية تناقض صح؟ هو مزبوط في تناقض. أحمد عدوية بالرغم من نجاحاته، نظرة الإعلام والنقاد إله وبالتالي الطبقات الأكثر قوة وتأثير في المجتمع المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، كانت وما زالت في أغلب الوقت نظرة فوقية حتى لما تحاول تشكر فيه، لأنها حتى لما تشكر فيه بتحاول تحجمه وتختصره في زاوية المغني الشعبي اللذيذ، لكن المحدود بحدود نظرتها للثقافة الشعبية الأقل عمق وsophistication من ثقافتها العالية والعميقة. ولما ما بدها تشكر فيه بتعتبره رمز للتفاهة والإسفاف والبداية الحقيقية للانهيار الثقافي والفني في المجتمع بشكل عام، لأنه بعض كلمات أغانيه مغرقة في الشعبية وبتمثل الكلام اللي بتسمعه في الحارة أو على القهوة مش في النادي وفي الصالونات الثقافية، وهذا بنظري كلام فارغ مبني على ثقافة طبقية بحتة بتحتقر بشكل واضح الطبقات الشعبية والطبقات العاملة وبتعتبرهم عثالة، وهاي ظاهرة للأسف منتشرة بشدة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية بشكل عام.
أغرب يا دنيا من السجار للشيبة، أغرب وطالب في الغيبة، أغرب يا دنيا من السجار للشيبة، أغرب يا عين طالب في الغيبة، يا بضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، يا بضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم، وغري أنا كل حاجة عجيبة. أغرب يا دنيا.
لو اطلعنا بشوية تأني وتعمق في فن الأغنية الشعبية وعلى رأسها ملكها بلا منازع أحمد عدوية، بنلاقي فيها أشياء صعب تلاقيها في الألوان التانية من الموسيقى، من اللي تعتبر بين قوسين أكثر رقي إلا من رحم ربي. فعلى سبيل المثال ما حد بيقدر ينكر عظمة عبد الحليم حافظ اللي لا تتكرر، وخصوصا في موضوع توظيفه لقدراته التمثيلية في الأداء الغنائي اللي من خلالها قدر يحط سياق درامي فعال ومؤثر جدا في غالبية أغانيه، بتخلي المستمع يحس فيها بعمق وبالتالي يتعلق فيها على مدى عشرات السنين. وهذا الموضوع أخذ شغل رهيب وفكر وجهد منقطع النظير منه ومن الشعراء والملحنين اللي حواليه. مشان هيك ما حد من اللي إجوا بعده قدروا يوصلوا لأي إشي من قدراته. أحمد عدوية قدر يوصل لحد كبير لنوع من هذا التأثير على المستمع بس من خلال العفوية والصدق بالأداء ومواضيع الأغاني اللي بتحكي عن الناس بشكل مباشر بدون شاعرية مفرطة ولا احترافية لا مثيل لها. وفريد الأطرش قدر يوصل لمراحل ما وصلها إلا لغيره من التطريب والانغماس التام في الحالة الموسيقية الخالصة من خلال التعمق الشديد في المقامات الموسيقية وتوظيفها وإعطائها حقها في التعبير عن المشاعر المبنية عليها للوصول لحالات من النشوة عز نظيرها. أحمد عدوية كان يوصل لأماكن مش بعيدة أبدا عن هاي المشاعر من خلال 4 أو 5 نوتات من مقام الصبا على نوتين 3 عجم وبعدين برجع الصبا. يا جماعة موضوع السهل الممتنع اللي بوصلك للمكان اللي بدك إياه طول عمره الناس ما بتقدر تستوعبه وتتفهم أهميته وبتستسهله بالرغم من إنه قلائل جدا اللي قدروا يوصلوا له. بالنتيجة وهي حقيقة واضحة ممكن تقاس في نظري، تأثير أحمد عدوية المباشر على الساحة الفنية على مدى السنين ولحد اليوم أوسع وأكبر بكتير من تأثير مثل هدول العمالقة. يكاد يكون ما في مطرب في مصر اليوم من اللي بيغنوا شرقي بطبيعة الحال مش متأثر بأحمد عدوية، ولو طلعنا برا مصر بنلاقي التأثير في بعض الحالات يمكن حتى أكبر، لأنه المطربين اللي مش مصريين بس بيغنوا بالمصري بشكل مستمر تأثير عدوية عليهم واضح وظاهر أكتر من غيرهم في كثير من الأوقات. بقدر أقول على سبيل المثال أنه ما لا يقل عن 60 أو 70% من أغاني سلطان الطرب جورج والسوف متأثرة بشكل واضح بأحمد عدوية وجمله الموسيقية وحتى كلمات أغانيه في بعض الأحيان. يمكن هذا من أسباب شهرة ونجاح جورج والسوف الكبيرة عند المصريين بشكل خاص اللي هم قلما بينجح عندهم حد بهذا الشكل مش من جماعتهم. اسمعوا لكم هالمقطع وشوفوا عن إيش عم بحكي. بالمحصلة بحس إني بقدر أقول إنه لو قدرنا نستغني عن الطبقية والفوقية اللي بنستخدمها لقياس أهمية الفنانين في المجال الفني وخاصة من وجهة نظر تأثيرهم على الوسط الفني والحركة الموسيقية ومش بالضرورة من ناحية القيمة الأكاديمية والتجريدية لأعمالهم، بنلاقي إنه أحمد عدوية فعلا مش ماخد حقه، لأنه بيستحق ينذكر بنفس الوقت وبنفس المرتبة مع عمالقة الفن العربي زي عبد الحليم وفريد ووردة وفيروز ومحمد عبده وهاي الأسماء، لأنه هاي هي مساحة تأثيره وهذا هو مستواه اللي بيستحقه. وبتمنى أنه لو صار في دراسات حقيقية في المستقبل لفهم الحركة الموسيقية في مصر والوطن العربي بشكل أدق وأكثر موضوعية إنها تنصف هذا الفنان الفذ بكل معنى الكلمة. ولهون بتكون خلصت الحلقة اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها قد ما أنا استمتعت فيها. بنلتقي في الحلقة الجاي مع فنان أو فنانة تانية نحكي عنهم. أنا يعقوب أبو غوش ونستودعكم أنغام السلامة.